بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، سلام كنسمة مسك سرت لأنفاسكم في نسيم سحر. اليوم يتجدد اللقاء، وما أعذبه وما أرقاه برفقة فضيلة الدكتور عبد الكريم بكار. نرحب به ونقول له أهلا وسهلا. أعزائنا المشاهدين، نهضتنا بأيدينا إذا الإيمان حابينا، مواصلة على دروب النهضة. كنا قد تحدثنا في الحلقة الماضية حول حلقة ثقافة النهضة أو عنوان ثقافة النهضة، وبدأنا بالحلقة وانطلقنا، وكان الحديث ماتع في الحقيقة، حتى أنه إحنا انتهينا ولم ننتهي من المحطة الثانية، أنهينا المحطة الأولى ولم نصل إلى المحطة الثانية إلا وقد كاد الوقت أن ينتهي. لعلي أراجع معكم سريعا المحطات الأربعة التي ينبغي أن تأتي على درب ثقافة النهضة. أربع محطات، قلنا أن أولها محطة تعريفات، وقلنا أن المحطة الثانية هي مرتكزات في ثقافة النهضة، والمحطة الثالثة ثقافة النهضة على مستوى الفرد، ثم المحطة الرابعة هي ثقافة النهضة على المستوى الاجتماعي. في الحلقة الماضية تحدث فضيلة الدكتور عبد الكريم بكار عن المحطة الأولى وهي تعريفات، وذكرنا فيها مجموعة من ما يمكن أن نقوله حول تعريف الثقافة وتعريف النهضة، وحول مميزات الثقافة التي يمكن أن ترتقي بنهضتنا وأن نصل من خلالها إلى ما نهدف ونريد. ثم انتقلنا إلى المحطة الثانية، وتكلمنا في المحطة الثانية واللي كان عنوانها مرتكزات في ثقافة النهضة. تكلمنا في تلك الحلقة عن المرتكز الأول من تلك المرتكزات، وذكرنا فيها دكتور عبد الكريم بكار أنه إذا أردنا أن ننطلق بنهضة هذه الأمة فلا بد أن ننطلق من العودة إلى الله سبحانه وتعالى، ولا بد أن ننطلق من مبادئ
الثقافة الإسلامية،
في إطار ثقافتنا الإسلامية، وأن تكون هي المنطلق. أبدأ معك الآن يا دكتور مشكورا. أثناء الحديث عن المرتكزات يدور في الذهن أنه كثير ممن يتطلعون لنهضة الأمة الإسلامية ورقيها ورفعتها ويتحدثون عن الثقافة اللازمة لذلك، يرد إلى أذهانهم أنه النهضة تساوي رفاهية العيش ورغد الحياة، وأيضا يربطون ما يعانيه المسلم من ضنك وكرب في حياته وضيق بما يسعد ويهنأ به الغرب، تجد الواحد منهم في سعة ورخاء من عيشه. هل هذه الفكرة يمكن أن تكون مرتكز نضعها وننطلق من خلالها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيلهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. من أكبر المشكلات التي يعاني منها الناس على الصعيد الثقافي الخلط بين الوسائل والغايات، يعني أحيانا الغايات أحيانا الأهداف لا تكون واضحة، فنأتي إلى وسيلة ونجعلها غاية، ونأتي إلى غاية ونجعلها وسيلة. التفريق بينهما ليس سهلا في كل الأحوال إذا لم يكن هناك معرفة جيدة، ولم يكن هناك نوع من الوعي النقدي وحضور الفهم الصحيح، فيتم مثل هذا الخلط. أنا أتصور أن يعني رغد العيش وتوفير الخدمات للناس، يعني أن يعيش الناس في بحبوحة، في نوع من الرخاء، يجدوا ما يحتاجون إليه من خدمات أساسية. لا يصح هذا أبدا في بيئة إسلامية، في بلد إسلامي لا يصح هذا أن يكون هدفا نهائيا، هذا ينبغي أن يكون وسيلة. يعني نحن نقول إذا أردنا للمسلم أن ينهض فهناك شيئا، الأمر الأول أنه هو يعمل الأعمال التي يجب عليه أن يقوم بها، واجباته الشرعية والحضارية واليومية والاجتماعية، ينهض بها بالشكل المناسب. الأمر الثاني أن نساعده، نحن نساعد المجتمع، مساعدة المجتمع للمسلم حتى ينهض تأتي من خلال توفير الشروط الضرورية لنهضة المسلم. يعني نحن سبب أنه في حالة من الفقر الشديد الناس ما ينتبهون لقضية الأفكار والمفاهيم، الناس يرتكبون كثيرا من القبائح كثيرا بحجة الضرورة، نحن مضطرون ماذا نعمل. فإذا توفير رغد العيش وتوفير يعني الخدمات الأساسية والضرورية هو ينبغي أن يكون وسيلة. وسيلة لماذا؟ وسيلة لتوفير بيئة تساعد المسلم على القيام بأمر الله سبحانه وتعالى. هذا يعني أنه مثل ما نحن نحاول حماية المسلم من خطورة الفقر، المفروض الدولة أيضا تتدخل بطرق عديدة لحمايته من خطورة الغنى الفاحش. ولذلك في كل المجتمعات، وهذا ما نلمسه في مجتمع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هي قضية الشريحة الوسطى أو ما يسمى بالطبقة الوسطى، تلك الطبقة التي تجد كل الأساسيات وبعض الكماليات. ما في مانع يكون هناك أغنياء كثر يعني، أو أغنياء يملكون يعني الترفه بكل الأشياء، لا مانع. وأيضا ستظل هناك طبقة فقيرة، لأن أيضا تدخل الدولة يجب أن يكون محسوبا بدقة. تدخل الزائد عن الحد له أيضا مشكلاته، تدخل بقدر وبذكاء يعني. فنوفر الشروط التي تجعل المسلم أكثر إنتاجا وأكثر استقامة وأكثر حيوية وأكثر فاعلية. فإذا يجب أن أقول من المرتكزات الأساسية في لما نقول والله نحن نريد أن نوفر بيئة من أجل المسلمين، هذه البيئة يجب أن تحسب بدقة بحيث لا يطغى فيها الفقر فيرتكب المسلمون والناس المحظورات بحجة الضرورة، ولا يطغى فيها الغنى أيضا، الغنى حينما يزداد عن حدود معينة، ولا سيما لما بيتم بطريقة غير مشروعة. يعني لما بيتم شريحة كبيرة المجتمع تغتني بطريق غير مشروع، هذا يؤدي إلى وجود فئة كبيرة فقيرة ومطحونة في المجتمع. إذن يجب أن ننظر باستمرار أن الرفاهية في حد ذاتها ليست هدفا، وإنما هي وسيلة. والوسائل دائما تستخدم لأغراض وتستخدم لغايات. طبعا لما نقول طيب شو هي يعني شو المواصفات البيئة التي في قضايا الغنى والفقر والرفاهية والحاجة، طيب ما هي مواصفاتها؟ يصعب على أي فئة أنه هي تحدد هذه المواصفات. يشترك فيها السياسة، يشترك فيها العلماء، يشترك فيها أهل الفكر، يشترك فيها التجار، يشترك فيها النساء في البيوت يكون لها فيها رأي، بحيث نحدد أنه أخي خط الفقر في هذا المجتمع ما هو.
نعم
والله خط الفقر هو كذا. إذا بدنا نحن نبذل جهود هائلة على طريق التقنين والتشريع، وعلى طريق الفاعلين الاجتماعيين والفاعلين الشخصيين والفاعلين الماليين، بحيث انه نرفع الناس فوق خط الفقر. طيب لما بصير في درجة ان الناس بتصير تبذر الموارد وتبذر رأس المال الوطني نتيجة وجود اموال هائلة بين يديها، ايضا انا في تصوري الدولة بتحدد السقف بحيث بتصير الخدمة، يعني انت لك ان تترفه ترفه، مارس حريتك لكن عليك أن تدفع الثمن. بمعنى أنه كلما زادت الرفاهية درجة تدفع ثمنها أنت أكثر.
نعم.
تدفع ثمنها أكثر، وهذا الثمن الذي يدفع أكثر يؤخذ ويعطى للناس الفقراء اللي نحن بدنا نرتقي بهم فوق خط الفقر. لما نحن ما ننظر هذه النظرة وننظر أنه لا نحن يعني نجاحنا أن الناس أن يعيش الناس كما يحبون، ما أعتقد هذا بيكون نحن.
لا تعتقد شيخ عفوا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا قال أنا لا أخشى عليكم الفقر،
نعم،
ولكن أشار إلى أنه يخشى على هذه الأمة أن تنفتح عليها الدنيا.
لا شك في هذا، يعني هذا نص.
نعم.
لكن في نصوص أخرى أيضا، وهي أنه في تشريعات كثيرة لمحاربة الفقر، توجيه المسلمين للعمل، قضية إخراج الصدقة، الزكاة، التعاطف، صلة الأرحام، العطف على المساكين، على الفقراء، كل هذه بتصب انه ايضا انت شريحة الفقراء تكون في اضيق حدود ممكنة. يعني قبل ناخذ النصوص كلها مع بعضها لنخرج برؤية متوازنة لها.
وضع الامة الاسلامية عندما تتجه نحو الرفاهية، وعندما ننظر الى بعض المجتمعات اليوم، المجتمعات المسلمة التي عاشت من الرفاهية واخذت منه نصيبا اوفر كما يقال، ألا ترى أستاذي الفاضل أنه في تلك المجتمعات بدأت تظهر مشكلات أيضا، مثلا الإغراق في التفاصيل، الإغراق في هامشيات الحياة مما يحدو بهم بعيدا عن طريق النهضة؟
ما في شك، يعني أنا دائما أقول، مو أنا أقول، الحكماء يقولون الفضيلة هي وسط بين رذيلتين، والشيء إذا زاد على حده انقلب على ضده. فالفقر المدقع له مشكلاته التي يفرزها بطبيعته، والغنى الفاحش له مشكلاته التي يفرزها بطبيعته أيضا. لكن أنا من وجهة نظري مخاطر الفقر المدقع أشد من مخاطر الغنى الفاحش، مخاطر الخلقية وعلى موقع الأمة ومكانة الأمة في العالم وكذا. أنت الآن تحتاج إلى تعليم جيد، هذا يحتاج إلى مال، تحتاج أن توفر فرص للأجيال الجديدة فرص عمل، هذا يحتاج إلى مال، ما تستطيع توجد فرص عمل بدون مال. فمشاكل الغنى الفاحش له مشكلاته، له مشكلاته. وهنا تأتي الرؤية الحكيمة، الرؤية الشاملة، الرؤية الذكية، بحيث تعمل دائما توازن في المجتمع، بحيث أنه الشريحة مثل ما قلنا الناس الذين يعني يستطيعون الحصول على الأساسيات وبعض المرفهات يكونوا هم الشريحة الأعرض والشريحة الأكبر.
ماذا بقي في ذهنك يا دكتور من المرتكزات التي يمكن أن تضعها على طريق النهضة؟
في أيضا في طبعا مرتكزات كثيرة في ذهني، لكن هي تتزاحم، أنا لا أعرف يعني لا أعرف بأيها أبدأ. في مقولة لأحد كبار الفلاسفة يقول إذا لم يكن لك روح عصر كانت لك كل شروره.
جميل.
إذا لم يكن لك روح عصر، وأحيانا بيقولوا عقل عصر، كانت لك كل شروره.
فسر لنا ذلك دكتور.
نعم،
اشرح لنا.
طبعا هذه حكمة مكثفة جدا، لكن أنا بعتبرها أساس من أسس النهضة أو مرتكز من مرتكزات النهضة. لما يكون أمامنا معنا سلسلة فيها حلقة ضعيفة، بمجرد ما في التجاذب وشد، مشكلة السلسلة في الشد ستحل على حساب هذه الحلقة الضعيفة، وهي أن هذه الحلقة هي التي ستكسر من طرفيها ويرتفع عبء التجاذب عن السلسلة. أنت أيضا لما تكون، خليني أقول، يعني لما تجد إنسانا أميا موجود في وسط جامعك، هذا غالبا بيكون فراش. كل مشكلات الأساتذة والوسط الطلاب تنحل على حساب هذا الرجل. كل الأعمال التي يترفعون عن القيام بها يكلونها إليه. السبب أنه هو الحلقة الأضعف في هذه البيئة، هو النقطة الأضعف في هذه البيئة. هذا الكلام ينطبق على الأفراد وينطبق أيضا على الأمم. يعني أنت لما تكون أنت الأمة الأضعف بين أمم الأرض، فتحل مشاكل كثيرة في العالم على حسابك.
جميل.
باعتبار رصيد احتياطي للأقوياء، دائما الضعيف، وأنا هذا شيء مؤسف طبعا، الضعيف دائما أينما وجد هو رصيد احتياطي للضعفاء. الآن النفايات النووية أين تدفن؟ تدفن في البلاد الفقيرة، يعطون شيء من المال القليل وفي نوع من التواطؤ، فتدفن النفايات اللي بتبقى آثار آلاف السنين كمواد سامة يعني، وخطر على خطر على البيئة. أحيانا لما بيصير في ركود اقتصادي في بلد، يأتون إلى بلد ضعيف فيجبرونه على شراء بعض الأشياء منهم في سبيل إنعاش اقتصادي. ما تستطيع أمريكا تجبر اليابان على شيء، هي تجبرها لكن أشياء في حدود، لكن اليابان كقوة اقتصادية تتمنى
أو تنحسر دائرة نفوذها.
بصير في دائرة نفوذ أضيق دائما. أنا هذا الذي أريد أن أصل إليه، وهو أن أمة الإسلام يجب أن تكون قوية.
جميل.
إذا لم تكن قوية فكلما واجهت الأمم الأخرى مشكلة فيأتون ليحلوا هذه المشكلة على حساب الأمة.
جميل. دكتور عفوا،
يعني في ضغوط الآن، يعني في ضغوط كبيرة. يعني أنا أذكر قبل دكتور مريض، قبل خلينا نقول 30 سنة.
نعم.
يعني حتى تعرف الأمور كيف تصير. قبل 30 سنة كان سعر السيارة الكابريت في هذا البلد المبارك
في السعودية،
في السعودية بحدود 25-26 ألف ريال. طب الآن في حدود 100، تضاعف 4 مرات. طب النفط الآن بيوفر سلعة أساسية لكثير من الدول العربية والإسلامية. لما بيرتفع 4 أضعاف أو 5 أضعاف كل العالم يصاب بنوع من الزعف. ما المعنى؟ أنه أنت كل الأشياء التي تبيعني إياها ترفع أسعارها علي، وعلي أن أظل ساكتا، وحين يتضاعف سعر ما أبيعه لك مرة أو مرتين فأنت يعني تقيم الدنيا، وربما تصدر قوانين للعقوبة. الآن في مشروع يدرس في أمريكا لمعاقبة أوبك بأكملها، يعني معاقبة مجموعة الدول. يعني طيب لماذا ما يعني ما في عدل؟
صدق.
هذا العالم يفتقر الى العداله. يعني لان الناس يمضون مع شهواتهم الى ابعد حدود، فما في عقل، لا في انصاف ولا في عدل. طيب الحل ليس يعني لما يكون في البحر سمكه صغيره وسمكه كبيره. من العبث انا اقول ان تاتي السمكه الصغيره وتلقي درسا على السمكه الكبيره في القناعه وفي الزهد وفي الانصاف وفي الرحمه، هذا غير مجدي،
لان القوي لا يستجيب للضعيف،
هذا غير مجدي. يعني هذا درس ما له معنى،
احسن
محاضره ما له معنى. المحاضره التي ماذا تصنع السمكه الصغيره؟
جميل،
تتخذ كل الاحتياطات وتقوم بكل الاعمال التي تقوم بها حتى تصل الى ان تكبر، الى ان تستعصي على فم السمكه الكبيره.
نعم.
وهكذا الأمة الآن، أمة الإسلام، هي تعاني من جوانب عديدة من الضعف، يعني هذا واقع نتكلم عنه واضح. يعني هي حتى لا تحل مشكلات العصر على المستوى الأممي وعلى المستوى العالمي، حتى لا تحل على حسابها، عليها هي أن تكبر وعليها هي أن تقوى.
دكتور عبد
الله، يعني طبعا بعض الناس مخلات نحن منحل المشكلة عن طريق العزلة، أن يا أخي نحن حتى نحمي أنفسنا نعزل عن العالم. العزلة ليست، العزلة ممكن تكون جزء من الحل لكن ليست هي الحل. هناك دول أفريقية كما أشرت يعني قبل أن تعيش في القرن 17،
صدقت،
لكن ما انتهت مشاكلها. يعني هي الآن يهددها العز، يهددها الحروب الأهلية، تهددها المجاعات. نحن نشارك في الحضارة بشروطنا ونقوى ونستوعب روح العصر. يعني العصر الآن، العصر الآن قائم على أن لن تكون قويا إذا ما كان لديك جامعات جيدة. لن تكون قويا، لن تكون معاصرا إذا لم يكن لديك تعليم قوي وتعليم جيد. لن تكون معاصرا إذا ما كان لديك أطر تقنية متقدمة.
صناعة.
لن تكون معاصرا إذا كان لديك صناعة. أنت إذا أحببت أن تحمي نفسك من شو هذا العصر فليس أمامك إلا أن تعمل. أن تعمل وتقوى لتستوعب، يعني تستوعب رمزيات العصر. ليس هذا فقط أيضا، خلينا نكون يعني أكثر انفتاح في هذا العصر. في قيم الآن، يعني من جلة القيم الآن اللي واضحة أن المشكلات العالمية بشكل عام الآن هذا القانون يخرى بشكل، لكن الأساس أنه المشكلات العالمية تحل عن طريق التفاهم. يعني خلي وضعك باستمرار، أنا هذا أقوله، خلي أوضاعنا باستمرار قابلة للنقاش.
جميل.
يعني أنا إذا جلست في محور دولي في ملتقى دولي أستطيع أن أدافع عن وضعي، عن حقوق الإنسان لدي، عن إدارة الدولة لدي، عن النزاهة والشفافية في الحكم لدي، عن 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 عن, 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 عن حق الطبقة الضعيفة، عن حقوق العمال، أستطيع أن أحاور عنها وأدافع عن وضعي لدي.
جميل جدا.
هذه قضية من أهم نقاط القوة الآن في عصرنا. أما الناس اللي ما يستطيع هو يخرج حتى في لقاء ليتكلم هذه الأشياء لأن الوضع عنده سيء جدا، فهو لم يستوعب روح العصر، وبالتالي بطريقة ما سوف نفايات العصر تلقى عليه وهي أشكال وألوان سوف تلقى عليه وعلى بلاده، لأن هو ما استوعب روح العصر التي تصل الآن في العالم.
شكرا لك يا دكتورنا الفاضل، وذلي أن نقف عند هذه النقطة، وأيضا نستأذن المشاهد الكريم بأن ننتقل إلى فاصل، وبعد الفاصل سنعود لكم بشوق وحرارة إن شاء الله تعالى.
زخرفت جنات عاد أدركت للمتقين، زخرفت
جنات قناة النجم رؤية أصيلة لحياة جديدة.
أعزائنا المشاهدين، مرحبا بكم مجددا. نحن الآن سويا نلتقي من جديد ونواصل الحديث حول المرتكزات، مرتكزات النهضة، معكم فضيلة شيخنا الدكتور عبد الكريم بكار. ذلي شيخنا الكريم، أن أحاول ترتيب الأفكار التي طرحناها. إحنا تحدثنا في المرتكز الأول مثلا أنه لا يمكن إحداث نهضة في بيئاتنا الإسلامية من دون أن تكون أن ننطلق من الثقافة الإسلامية. ثم انطلقنا إلى المرتكز الثاني وذكرنا فيه أنه لا يصح أن يكون تحسين المعيشة أو الرفاهية هي الهدف النهائي. ثم ذكرت حكمة جميلة في المرتكز الثالث وحكمة رائعة تقول أنا دونت عندي إذا لم يكن لك روح عصر كانت لك كل شعوري. إذن أستاذ الفاضل على طريق هذه المرتكزات وعلى طريق النهضة مجددا وعلى طريق بناء الثقافة في النهضة مجددا أحيانا يعترينا شيء من اليأس. نحاول ربما لا نجد طريقا ويسرا مفتوحا. وهناك حكمة تقول إذا أغلق باب فتحت أبواب. وهذه الحكمة وجدناها واضحة ومتجلية في جميع مراحل النهضة التي مرت بها أمتنا الإسلامية. إذا أغلق باب فلا بد أن يفتح باب.
نعم.
افتح لنا بابا حول ذلك يا دكتور عبد الكريم.
في الحياة العامة في تعقيدات كثيرة جدا.
نعم.
كلما حصل تقدم حضاري أكثر ازداد التعقيد أكثر. التعقيد نفسه بيعطي المرونة أكثر.
جميل.
قد هذا يكون ما مفهوم إنه كيف التعقيد يؤدي إلى المرونة. أنت الآن إذا كان لديك عطر مكون بعض العطور لدينا الآن مكون من 60 عنصر كيميائي. طبعا هاي العطور اللي عم ندفع فيها أغلى الأسنان فيها كيمياء. فأحيانا العطر الواحد عم يدخل فيه 60 عنصر كيميائي. طبعا هذا هي تركيبة في غاية التعقيد.
جميل.
هذه التركيبة المعقدة تعطيك مرونة لأنك أنت تنتج مئات الأنواع من العطور نتيجة زيادة مقدار عنصر وتقليل عنصر آخر.
جميل.
أيضا الآن في الحياة المدنية في الحياة الحضرية التي تزداد باستمرار يزداد التعقيد وبالتالي تزداد المرونة وتزداد الفرص. وبالتالي لما نقول ما يغلق باب إلا ويفتح باب آخر بمعنى أن كلما صار لدينا تأجرم في مجال في اتجاه تصير هناك نوع من الاتساع في مجال آخر. هذه هي طبيعة الحضارة يعني. أنساقها لا تمضي في بصير تعزم اقتصادي بصير انفراج سياسي بصير تعزم اجتماعي إلى آخره. المشكلة أين هي؟ المشكلة تكمن ليس في وجود أبواب تغلق وتفتح. أنا على يقين ليس فقط أنه كلما أغلق باب يفتح باب آخر. أنا عندي يقين آخر وهو أنه باستمرار هناك أبواب مفتوحة لا تجد من يلجها.
جميل جدا.
في أبواب مفتوحة موجودة لكن الاهتداء إلى هذه الأبواب ليس سهلا.
نعم.
المشكلة تكمن في القصور الثقافي وفي القصور التربوي الذي لدينا
الذي لا يوصلنا إلى تلك الأبواب المفتوحة.
نعم. يعني أنا الآن لما واحد يفقد عمله مثلا.
نعم.
أغلق باب وظيفة أمامه بدل أن هو ينتبه أن هناك أبواب موجودة وعليه أن يطرق هذه الأبواب ينشغل فترة طويلة بالتألم على ذلك الباب الذي أغلق. يعني نحن باستمرار ننشغل بالباب الذي أغلق عن الباب الذي فتح أو عن الباب الذي هو مفتوح أصلا.
جميل.
الباب يعني نحن الآن نقول العلاقات الاجتماعية باب رزق. طب لماذا العلاقات الاجتماعية باب رزق؟ لأن العلاقات الاجتماعية باستمرار تدلك على أبواب أنت بدون العلاقات الاجتماعية ما تستطيع
الاهتداء.
إذا كل الشركات كل المؤسسات الآن تنشئ أقساما للعلاقات العامة وتهتم بهذه الأقسام لأن يعني هي تدلها بطريقة ما على الأبواب المفتوحة التي لا يلجينها أحد ولا يدخل منها أحد.
جميل.
كان واحد مرة واحد يعني حكيم.
نعم.
يدرب مشلولا على السباحة. وهو يدربه على السباحة طبعا شيء صعب انه انسان مشغول تدربه كي يسبح
السباحة
يعني صعب عمل كبير يعني. كان يقول له عليك يا بني ان تعتقد ان في كل جدار بابا يمكن ان ينفتح.
جميل.
كل جدار طب هذا جدار قال نعم في هذا الجدار في باب ربما هذا الباب عليه ستارة ستارة رقيقة لكن تحتاج فقط الى نور فيه باب
تحتاج إلى مبادرة
فالمشكلة هي القصور. أنا أعتقد ولما نتحدث يعني في قضايا الأمة وفي شؤون الأمة، مشكلة الأمة الأساسية هي القصور الذاتي. يعني لما عدوي يأتي برمح ويقاتلني وأنا أحمل سكين، فهو يستطيع أن يضربني وهو على بعد 3 أمتار مني.
أحسنت.
ما أستطيع ضربه إلا، فأنا ما ألوم أن معه رمح، لكن ألوم نفسي لماذا ليس معي رمح، ولا ألوم أنه هو من وايد يحمل، لكن ألوم نفسي لماذا أنا لا أحمل. المشكلة الأساسية الآن هي القصور الثقافي والتربوي الذي لدينا.
جميل.
البيوت لا تربي على المبادرة، لا تربي على البحث عن الفرصة، لا تربي على قضية ان احنا نحاول باستمرار، يعني انما هي تربي على درجة عالية من القناعة، احيانا درجة من الاحباط، احيانا درجة من ضيق الافق، انه انت في عمل اذا فقدته ستسد امامك ابواب الدنيا، لذلك عليك ان ترضخ وان ترضى بالقليل وبظروف عمل سيئة.
يعني دكتور عصام، هل تعتقد ان التخطيط، بناء الرؤية، وضع استراتيجية، او بمعنى اخر ان تكون لدينا مؤسسات معنية بالبحث والدراسة ومداومة ذلك، ذلك الامر جدير بان يوجد لنا الابواب التي لم نرها، وجدير بان يعلمنا طرق واليات جديدة لفتح الابواب المغلقة؟
ما في شك في هذا، بس انا اعول اساسا على التربية وعلى الثقافة. يعني اي مؤسسة لما بتخطط، هي المشكلة الان لدى المؤسسات كيف تصل الى الناس، لديك فكرة كيف تصلها للناس. لما أنا وأنت الآن نتكلم في فضائية ولدينا فكرة مهمة نريد إيصالها ل100 مليون مسلم، ولكن هذا المسلم ما فاتح أصلاً على القناة التي تتحدث فيها، فالمشكلة كيف تصل إليه، كيف تتواصل معه. لكن لما نحن نتبنى هذا على وصفه ثقافة عامة، والمسؤول عنها 3 جهات أساسية: الأسرة والمدرسة والإعلام.
جميل.
لأنه دائماً هناك فرص، دائما هناك إمكانية لعمل شيء ما، دائما هناك يعني نربي على قضية البدائل، لأنه دائما في بدائل، في بدائل لما أنت فيه. ولذلك الآن لو أنت ذهبت إلى يعني في دولة إسلامية موجودة على شاطئ الأطلسي، هذه الدولة فيها عبيد وأحرار وعرب وأفارقة، يعني فيها تشكيلة عرقية، الناس عندهم مجاعة وهم على شاطئ الأطلسي، يعني الأسماك تدخل بيوتهم تباع بأرخص الأسماك، ولكن هذا لا يأكل منها لاعتبارات أنه هذا أكل السمك العرف يأكله العبيد وليس يأكله فهذا حفر نفسه في أضيق زاوية ليعاني مرارة الجوع، نتيجة أنه هو ما إلى نتيجة القصور التربوي، التربية والتقاليد والعادات الموجودة يعني خلته في هذه الحالة. فلذلك أنا يعني أقول الأسرة باستمرار عليها أن تربي على هذه المسألة، مسألة أنه دائما هناك فرص. ومع التعقيد الحضاري، لنخذ مثال الآن، إذا صار في مجاعة في بلد، العقل بداهة يفترض أن المفروض أهل المدن ينزحوا إلى البادية وينزحوا إلى القرى، لأن البادية فيها المواشي، فيها اللحم، والقرى فيها المزروعات والخضروات والحبوب. فهذا ما يحصل. الذي يحصل العكس، لما بصير في مجاعة الناس يأتون من البادية ويعملوا مثل أحزمة فقر حول المدن. لماذا؟ لأن الحياة في المدينة أكثر تعقيدا، وبما أنها أكثر تعقيدا فهي تتيح فرص أكثر. تتيح فرص أكثر، حتى في أوقات المجاعة الناس المفروض يكون عندهم الطعام ينزحون إلى المدينة التي هي في الأصل تأخذ، لكن لأن حياة المدينة أعقد فالحياة فيها بتكون منظمة بشكل أكثر، وبالتالي بيكون فيها فرص بشكل أكثر. فهي بعد أنت الآن، أنا أرى كثير من الشباب دائما يقول لك يا أخي صارت الحياة معقدة إلى درجة لا تطاق. هو ما هو داري أنه نفس التعقيد هذا عم يتيح له بدائل هائلة ما ممكن يجدها في بيئة بسيطة، وما يمكن أن يجدها في ظل دولة أو في ظل مجتمع متخلف، ما يمكن أن يجد هذه البدائل.
هنا قضية، عفوا دكتور، في ظل ذلك نقول في البيئة المعقدة توجد بدائل كثيرة، بس هناك مشكلة نفسية، نعود إلى ما تفضلت به حول التربية لها دور والتنشئة لها دور، هناك مشكلة أساسية في ذلك، أنه كثير من الناس ينشغلون كما نقول بهمومهم عن التفكير بما يمكن أن يكون حلول لمشاكلهم، أنا لا أطرق ذلك الباب ولا أبحث عنه أصلا لأني غارق في المشكلة. وهذا ما نجده أن 80% من حديث الناس حول همومهم ومشاكلهم، وربما لا يتجاوز الحديث حول الحلول أو البحث عن الأبواب 20% مثلا.
نعم. هو نحن ما معنى أننا نعيش في المجتمع أو ما ميزات العيش في المجتمع؟ ميزات العيش في المجتمع أن يساعد القوي الضعيف، من يعرف يفتي يعلم من لا يعرف.
جميل.
من يجد يساعد من لا يجد. أنا أقول يعني مفروض أن يكون لدينا مؤسسات طوعية، وبين قوسين العالم الإسلامي من أفقر دول العالم في المؤسسات الطوعية، أو ما أحيانا نسميه بالمؤسسات اللاربحية.
جميل.
الفقراء لدينا لا يحتاجون إلى هبات، لكن يحتاجون إلى مساعدة معقولة، يعني بثمن معقول. فيصير في مؤسسات تنشر هذه المفاهيم، مهمتها
أحسنت.
مهمتها أن تنشر الوعي. أنا أعتقد أن نشر الوعي بمسائل النهضة وبثقافة النهضة ونشر الوعي بالمفاهيم الخاطئة التي لدى الناس، أن تقول الناس للإنسان تصورك في هذه القضية وتصور خاطئ. نشر الوعي بهذه القضايا هو أكبر خدمة يمكن أن يقدمها الناس بعضهم ببعض. أكبر خدمة ممكن أن يقدمها هو أن يعني أكبر خدمة يقدمها الطبيب المريض أن يقول له ترى أنت مريض.
أحسنت.
لو طيب ما علاج يقول له لك علاج أو ليس لك علاج، حتى لو قال له ما لك علاج هذا خدمة. بدل ما ينفق كل ماله في النهاية على أدوية وهمية أو علاجات وهمية من البداية يقول له هذا، هو حتى لما يقول له ما لك علاج هو خدمة.
أحسنت.
فنحن نريد أن نهتم بقضية نشر الوعي. آخر لما نواجه مشكلة آخر ما يخطر في بالنا هو قضية كيف نغير ثقافة الناس التي أوجدت هذه المشكلة.
أحسنت.
كيف نوجد ثقافة أخرى تساعد الناس على أن يتخلصوا من المشكلة التي يعانونها. هذا آخر ما نفكر فيه.
جميل. عفوا دكتور، البحث عن الأبواب، مواصلة طرق الأبواب، وكاد طارق الأبواب أن يلج، وكلمة جميلة قالها لي أحد كبار السن مرة، إنسان عامي بسيط يعمل في محل يبيع العطور.
نعم.
لأنك ذكرت العطور، فقلت له يا عم يعني أنت من فترة طويلة وأنت تعمل في هذا المحل الكاسد البالي الذي لم يتحرك سوقه حتى الآن، فقال يا ابني كن نملة تأكل سكر. أي واصل واستمر. هنا نتوقف دكتور حفظك الله حتى نأخذ فاصل، ونستأذن الأعزاء المشاهدين بهذا الفاصل، ونعود إن شاء الله تعالى إلى أن نلتقي. شكرا لاهتمامكم بالمواصلة.
كان أقوى، كان للناس مصالح لديه أكثر.
نعم.
ولذلك هؤلاء الذين لا يعرفون كيف يطرقون الأبواب، والذين لا يطرقون الأبواب، والذين لا يجدون الأبواب، والذين لا تفتح لهم الأبواب.
نعم.
والذين يطردون من الأبواب. أنا أقول لكل هؤلاء.
نعم.
هؤلاء يعني قفوا موقفا مع أنفسكم.
أحسن.
قف موقف مع نفسك.
نعم.
وأهل نفسك لطرق باب معين، وستجد أن الباب
جميل. دكتور عبد الكريم حفظك الله، أريد أن أتقمص دور ذلك السلبي المتشائم.
نعم.
الذي يقول هناك العديد من المحاولات.
نعم.
والعديد من التجارب أيضا، وأنت تتكلم عن شيء عظيم، أنت تتكلم عن نهضة بهذه الأمة، نريد أن ننهض بها.
نعم.
بالرغم من كل تلك المحاولات إلا أننا حتى الآن لم نصل إلى ما نريد. وهل أنا مضطر حتى أسير على نفس ذلك الدرب وعلى نفس ذلك الطريق الذي لا أجد له نهاية حتى الآن؟ هل أبدأ بالسير وأنا لا أعرف النهاية، أم أتوقف عن المحاولة لأنه غيري حاول من قبلي؟
إذا كان هذا السؤال صحيحا فأنا سأكون مرتبطا. أنا لا أرى أن المشكلة أن الناس يحاولون ولا يصلون إلى شيء. أنا اعتقادي في مجتمعاتنا ليست هذه المشكلة. المشكلة لدينا أن الناس لا يحاولون. أن الناس لا يحاولون. أنت الآن تأخذ حب الدواء وتعتقد بإذن الله عز وجل أن الله جعل فيها شفاء وأنها سبب في الشفاء. أنت لا تعرف كم محاولة بذلت حتى وصل الناس أو وصل الأطباء أو حتى وصل صانعو الدواء والعاملون في المختبرات، كم محاولة بذلوا وكم مزجة مزجوا وكم عنصر أضافوا وكم بحثوا عن أعشاب وعن تركيبات جديدة حتى استطعت أن تتناول هذه الحبة باطمئنان وأن هذه الحبة آثارها كذا وكذا وكذا. نحن ما عرفنا هذا. أنا هنا حقيقة ألقي اللوم على المجتمع. مجتمعاتنا لا تشجع المحاولة أبدا. بمجرد أنت كما يقولون أن تغرد خارج السرب. بمجرد أن تأتي بفكرة جديدة بطريقة جديدة تبدأ العيون برصدك.
جميل.
لا ليشكروك إذا نجحت. ولا ليشكروك على المحاولة. لا. هم ينتظرون اللحظة التي تخفق فيها حتى يقولوا لك نحن نبهناك وقلنا لك هذا. أحيانا يقول لك نحن قلنا لك هذا شغل مجانين لكن ما سمعت.
حتى يتبرعوا منه.
الإسلام عندنا يقول عبارة بالعامية. إذا واحد هيك قام بمحاولة فشلت تقول عبارة عامية يقولوا خرجوا الله لا يعين. يعني يستحق ما جرى له إن شاء الله ما يلقى المساعدة. في المجتمعات المتقدمة الوضع مختلف. في المجتمعات المقدمة لا يسألك أحد لماذا لم تنجح. لأن النجاح أخي الكريم النجاح له 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 شروط ومقدمات وأنت لا تملك كل الشروط.
جميل.
يعني دائما المطلوب من شروط النجاح أكثر مما هو متوفر. تماما مثل المطلوب من العلم مثل المطلوب من المال. دائما المطلوب أكثر مما هو متوفر. فأنا لست دائما لا أستطيع دائما أن أوفر شروط النجاح أو أتدخل في العوامل. أحيانا تدخل عوامل فوق إرادتي وإرادتي. إذن أنت لا تحاسبني على النتائج.
جميل.
أنت لذلك مثل ما قلت في المجتمعات المتقدمة يسأل الإنسان هل حاولت؟
جميل.
أم لم تحاول؟
جميل.
إذا قلت حاولت فهذا عذر لك أنك فعلت ما ينبغي أن تفعله وهو أن تحاول.
أحسنت.
في مجتمعاتنا لا تسأل إنه هل حاولت لا تسأل هل نجحت أم لم تنجح.
جميل.
فلذلك عمر أبو ريشة يعني ألمح إلى هذا المعنى. جميل. قال شرف الوثبة أن ترضي العلا غلب الواثب أم لم يغلب.
جميل.
المهم أن تثب.
أن تثب.
المهم أن تثب. نعم. تحاول تعمل شيء.
تبادر وتنطلق.
لذلك أنا هذه الكلمة للأمهات في البيوت.
جميل.
شجعي. شجع الطفل على المحاولة وإذا أخفق اشكريه.
أحسن.
اشكريه. ما عندي مشكلة. اشكريه إنه أنا مغتبطة لهذه المحاولة وأنا آمل وأتيقن أنك إذا استمرت في هذه المحاولة ستصل إلى شيء. لأن واحد قال كلمة جميلة قال كل محاولات الإخفاق التي أمنا بها في عملي تدلني على الطرق المسدودة.
أحسن.
يعني أنا أمامي 10 احتمالات واحد منها هو الصح. احيانا ما استطيع ان اعرف الى ان اصل الى الاحتمال الصحيح او الى الطريق الصحيح الا اذا سبرت هذه الطرق المسدودة الاحتمالات الخاطئة.
نعم.
الاحتمالات الخاطئة. اذا انا في كل طريقة في كل محاولة لا تنجح اتعرف على طريق مسدود وهذا الطريق المسدود يقول لي الطريق من هنا شوف الطريق اللي جنبه الطريق اللي جنبه اذهب الى في النهاية في النهاية أصل إلى الطريق المسلوب. ولذلك أنت إذا تأملت في اختراعات المخترعين تأملت في المنتجات الجديدة في المنتجات خلينا نسميها اللا معقولة. لأن الأذكياء العباقرة باستمرار خلينا نقول بيشتغلوا على اللا معقول على اللا مقبول لأن التفكير الإبداعي ما بيمشي بشكل نمطي وإنما يقصد قفزات. فهذا الإنسان لو نظرت أنت في هؤلاء العباقرة والمخترعين لوجدت أنه أن العامل الأساسي في نجاحهم هو كثرة المحاولة. حاول وحاول وحاول حتى وصل في النهاية إلى
هو لذلك وصل
إلى
وصل لأنه حاول كثيرا. دكتور عفوا دعنا نقرب الكاميرا كما يقولون نقرب الكاميرا من الشخص الشخصية المسلمة.
نعم.
وما يريده الله سبحانه وتعالى منه على سياق المحاولات.
نعم.
الآن الله سبحانه وتعالى يعطي الأجر على المحاولة.
نعم.
وليس على النتيجة. ليس كذلك دكتور؟ هل يمكن أن نعتبر هذا لنقول أنه حافز؟
أنا بس عندي هيك يعني لو سمحت لي يعني كلام بين قوسين.
جميل.
صارت في الأوساط الإسلامية في بعض المراحل وأعتقد الفكرة إلى الآن موجودة في بعض البيئات والأوساط الإسلامية أن نحن المهم أن نعمل وليس علينا النتائج. نحن نشتغل والنتائج النتائج ما ننظر إن النتائج لأن النتائج بيد الله سبحانه وتعالى. نحن نعرف ونؤمن ونوقن أن الأمر كله بيد الله جل وعلا يعني أول وآخر. لكن في بعض الأحيان كلمة أن نحن مسؤولون عن العمل ولسنا مسؤولين عن النتائج تدعو الناس إلى الاتكال أن نحن اشتغلنا.
جميل.
أنا بدي أقول شيء آخر لنحاول باستمرار.
جميل.
لكن علينا أن نتأكد من سلامة المقدمات.
ممتاز.
يعني أنا لما يكون هدف جماعة إنه تجلب 100 شخص السنة إلى الإسلام أو إلى درجة من الوعي، درجة من الالتزام، درجة من الفهم، وما تستطيع تجيب إلا 5 وبتكرر هذا معها أول سنة أو ثاني سنة أو ثالث سنة ورابع سنة. هذا أنا ما أقول لك أنه أنت إن شاء الله مأجور على جهدك، لكن يجب أيضا لما نقوم بعمل نحقق نتائجه.
جميل.
لما أنا دائما أخطط ويخرج معي هذه القضية، طيب أنا مفروض أتوقف، يا أما أقول طموحاتي زايدة شوي يعني أكثر من إمكاناتي، يا أما أقول في خلل ما في الأسلوب، في خلل أحيانا سميات، ميات ما هي خالصة فلا يحصل التوفيق، أو الأسلوب أو الوسائل قاصرة. ما ممكن للمبشر الإنسان يركب يتنقل بين الناس على دراجة يؤدي نتائج واحدة عن يتنقل على حوامة بين فئة وفئة ويطير بالهليكوبتر. يعني الوسائل دائما لها قيمة في الموضوع. فأنا أرجو إلى جانب المحاولة نحاول ونراجع المقدمات، نراجع الوسائل، نراجع الأساليب لنحصل إن استطعنا على أفضل النتائج.
شكرا لكم دكتور، فعلا كانت تلك الكلمات حاوية كما يقال للفكرة التي طرحتموها. دكتور عبد الكريم، يبدو لي أننا استفدنا كثيرا في الحديث حول المرتكزات. الحلقة الثانية احنا اليوم أمضيناها كاملة ونحن لا نزال في ثقافة النهضة، لكن كما نوهت في الحلقة السابقة أن ثقافة النهضة هي بنية تحتية ومرتكز لابد أن ينطلق منه، ولذلك هي بالغة الأهمية.
أنا عندي ما نقوله الآن، ما نقوله الآن يشكل المدخل لكل الأحاديث اللي بدنا نقولها عز وجل، أحيانا لكل الأحاديث التي سنقولها فيما بعد. وهذا المدخل أساسي وجوهري، لأنه مفاهيم مغلوطة لدى الناس ويجب أن تصحح، ومفاهيم غائبة يجب أن تحضر.
جميل.
ومفاهيم مجهولة يجب أن نتعلمها.
لذلك نجد مصورا بأن نسترسل أكثر، وإن شاء الله تعالى سيكون موعدنا مع المشاهدين الكرام في الحلقة القادمة حتى نكمل المرتكزات. ننوه حول المرتكزات ونواصل فيها. اللي كان معنا أو كانت معنا في محطة مرتكزات على طريق النهضة. ختاما دكتور أشكرك واستفدنا كثيرا حقيقة مما طرحته. أشكركم أعزائي المشاهدين، أشير إلى أهمية تواصلنا، وأشكر من تواصلوا معنا سابقا في الحقيقة، وأكن لهم بالغ التقدير وبالغ تقديري من الجميع. التواصل عبر الفاكس والعناوين المتاحة أمامكم من خلال الشاشة، الفاكس تنظرون إليه الآن أمامكم عبر الشاشة. سيسعدنا كثيرا تواصلكم ورسائلكم. أعزائنا المشاهدين، نمنحكم المحبة والتقدير لأعينكم التي تابعتنا ورصدتنا خلال الحلقة، وأيضا نمنح بالغ الحب لعقولكم التي أنعمتم بها التركيز على ما تفضل به فضيلة الدكتور عبد الكريم بكار من أفكار هي غاية الروعة والعمق. نحن على تواصل ونستمر أحبة، ونلتقي كذلك إن شاء الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
فصوموا وانقضوا عنا غبارا ظل يومنا، فلا بأيدينا إذا الإيمان حادينا.
فصوموا وانقضوا عنا غبارا ظل يومنا،
فلا بأيدينا إذا الإيمان حادينا.